بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نبدأ في هذه المجالس أيها الإخوة في مدارسة متن الورقات للإمام الجويني رحمه الله تعالى، ونستعين بهذا، نستعين بالله جل وعلا، ثم بشرح الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى، ونقرأ من الشرح ما يعيننا على فهم الكتاب، وما في الشرح من فوائد ومسائل. ذكر مبادئ علوم الفقه، علم أصول الفقه. فلماذا ندرس علم أصول الفقه؟ قال: من الفوائد القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على أسس سليمة. كما تعرفون، أصول الفقه سيأتي تعريفها في كلام المؤلف، عبارة عن قواعد من خلالها تستطيع أن تستنبط الأحكام الشرعية. فهذه أعظم فائدة، القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على أسس سليمة. قال ابن تيمية: إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. وهذا الإخوة أمر مهم جدا، لأن الآن في هذا الزمان يدعي بعضهم التجديد ويسمون أنفسهم أصحاب الفكر المستنير، فيفتون الناس بفتاوى مخالفة لشرع الله جل وعلا، لكن يتلبسون بلباس أصول الفقه ومقاصد الشريعة وتغير الزمان وتأثيره في الفتوى، فيفتحون كثيرا من أبواب المحرمات باسم التجديد، وكما عرفنا يتلبسون بهذا اللباس. فلا بد لطالب العلم أن يعرف القواعد الصحيحة في أصول الفقه. فتجد هؤلاء يفتون بفتاوى عجيبة، من خلع المرأة حجابها في بلاد الأجانب، من يعني الوقوع في الربا بدون يعني هذه الضرورات، ثم يذكرون هذه الأمور من المصالح والمفاسد ويتكلمون بهذا الكلام. فهذا أمر يعني خطير جدا، وينبغي أن يعني يدرس طالب العلم يعني أصول الفقه دراسة يعني صحيحة. ثم قال: معرفة أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان. ولو قال مصلحة كذلك يكون جميل، يعني مصلحة هذه الشريعة لكل زمان ومكان. قال: وأنها قادرة على إيجاد الأحكام لما يستجد من حوادث على مر العصور. فالنصوص الشرعية محصورة، كيف يستطيع العلماء الآن أن يوجدوا أحكاما شرعية لكل نازلة تنزل عليهم؟ فهذا إنما يكون بدراسة أصول الفقه، فيستطيع أن يستنبط من خلال النصوص أحكاما للنوازل الجديدة التي لم تكن موجودة في الزمن الماضي. العالم بالأصول يشعر بالثقة والاطمئنان لما دونه فقهاء الإسلام، وأنه مبني على قواعد ثابتة مقررة شرعا ممحصة بحثا. نعم، فتشعر بالطمأنينة إذا رأيت اختلاف العلماء. بعض يعني الجهلة قد يظن أن هؤلاء لا علم عندهم وأن الشريعة معقدة، انظر كيف يختلفون في كل شيء. لكن الذي يدرس أصول الفقه ويعرف لماذا قال أبو حنيفة بكذا ولماذا قال الشافعي بكذا يعذر الجميع، ويطلع على عمق فهمهم ويعذرهم ويعرف سبب اختلافهم، فهذا يبعث في قلبه الطمأنينة. قال: ومعرفة حكم الشريعة وأسرارها، ومعرفة مقاصد التشريع كيفية الموازنة بين المصالح والمفاسد. وكذلك تدخل فائدة أصول الفقه في التفسير والحديث والتاريخ، لأن هذه القواعد كالميزان في فهم النصوص، فهم القرآن، فهم السنة، فهم كلام العلماء. وبهذا نعرف فضل هذا العلم العظيم الذي يوصل إلى معرفة مراد الله جل وعلا. قال: واضعه الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، وذلك بتأليف كتاب الرسالة. فأصول الفقه الأخوة كباقي العلوم يعني كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في النصوص الشرعية. بل تأمل مثلا في هذا الحديث عند أبي داود أن رجلا يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد الأنصاري يقول: إن الوتر واجب. فلما تسمع هذا في زمن الصحابة رضي الله عنهم يقول إن الوتر واجب، فيفرقون يعرفون هذا واجب هذا مستحب. قال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فأخبرته، فقال: كذب أبو محمد. طبعا كذب معنى أخطأ. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن، إلى آخر الحديث. تأمل عبادة بن الصامت أبطل هذا القول أن الوتر واجب بدلالة هذا الحديث، فهم منه عدم وجوب الوتر. خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فهذا كان موجودا في زمن الصحابة رضي الله عنهم. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى حصلت له معطيات وأسباب وفقه الله تعالى من خلالها وفتح على يديه هذا العلم. فالشافعي رحمه الله تعالى كما تعرفون تربى في البادية، أمه أخذته وهو صغير فأرادت أن يتعلم اللغة العربية من أهلها من العرب، فأخذته إلى البادية ولازمه ذيلا قبيلة ذيل. ولذلك كلام الشافعي حجة في اللغة، يعني إذا قال الشافعي كلمة معينة بتصريف معين هذه تؤخذ توضع في القاموس، كلامه حجة معتبر. ودرس على الإمام مالك وهو إمام مدرسة الحديث في المدينة، ثم سافر إلى العراق ودرس على محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، فجمع بين مدرسة الحديث ومدرسة الرأي. ثم كذلك عاش في مكة فأيضا درس على الفقهاء الذين تلقوا علومهم من يعني الصحابة الذين كانوا بمكة والذين اشتهروا بتفسير القرآن. فهذه الأسباب كلها من خلالها وفق فكتب شيئا من القواعد في استنباط الأحكام. وكانت المسألة فيها شيء من الصعوبة بلا شك. تخيل الآن لو أننا ما عندنا إلا القرآن والسنة وآثار الصحابة فقط، ما نعرف كيف نجمع بين النصوص وكيف نرجح وما هي القواعد، كيف سنفهم الدين؟ وهذا لمسه العلماء في زمن الشافعي. يقول الإمام أحمد رحمه الله: كان الفقه قفلا على أهله حتى فتحه الله بالشافعي. يقول: كان الفقه قفلا على أهله حتى فتحه الله بالشافعي. وابن مهدي رحمه الله طلب من الشافعي أن يؤلف يعني في ذلك فألف الرسالة. وعبد الرحمن بن مهدي من أئمة الحديث ونقد الحديث، لكن يعني كما جاء في معنى كلامه أنه لما قرأ الرسالة قال انبهرت بها، فكان يدعو للشافعي في كل صلاة يصليها. يقول المزني رحمه الله تلميذ الشافعي: قرأت الرسالة 500 مرة، قال ما من مرة إلا واستفدت فائدة جديدة لم أستفدها في الأخرى. فهذا الكتاب كتاب عظيم، وطبعا طبع بتحقيق يعني عظيم أيضا، وألف يعني غير رسالة من الكتب أيضا الباحث المختصرة تدخل في أصول الفقه. وقال استمداد هذا العلم من 3 أمور: علم التوحيد، وذلك لتوقف الأحكام الشرعية على معرفة الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الأحكام، لأنه المبلغ عن الله. قال لك أصول الفقه لابد يعني لما تدرس الأصول ستتعرف على شيء من أحكام الفقه حتى تمثل، تأتي ببعض الأمثلة التي تشرح لك القواعد، وكذلك بعض القواعد هذه مستنبطة من القرآن والسنة. ولا يمكن أن نثبت يعني هذه الأحكام الشرعية إلا إذا عرفنا الله وأثبتنا صدق رسول الله، وهذا يرجع إلى علم التوحيد. هكذا يعني ذكر الشارح، وهذا يذكره بعض الأصوليين. ولكن إخوة في الحقيقة يعني هذا النظر بالنسبة إلى ثبوت يعني حجية الأدلة، أننا نحتاج إلى علم التوحيد بالنظر إلى حجية الأدلة، يعني هذا في الحقيقة من خلط علم أصول الفقه بعلم الكلام. وإلا فهذا الأمر يقال في كل علم، سنقول إذن في علم التفسير أنه مستمد من علم التوحيد، وعلم الحديث مستمد من علم التوحيد، لأن كلام الله هو الذي تكلم به، فنحتاج إلى التوحيد لنثبت توحيد الله ووجود الله، ونحتاج في الحديث إلى إثبات صدق الرسول، فهذا يرجع إلى علم التوحيد، وهذا شيء أجنبي عن هذه العلوم. يعني هنا هذه النقطة لا حاجة لنا بها في استمداد علم الأصول، أننا نرده إلى علم التوحيد، فهذا يعني لا حاجة لنا به هنا، وهذا من يعني خلط الأصول بعلم الكلام. ولأنه الإخوة لابد أو نقف وقفة يسيرة مع هذا الموضوع، يعني كما مر معنا في علم الحديث والمصطلح لما اختلط ب يعني علم الكلام والمنطق وضيقت المصطلحات، فكذلك حصل في علم الأصول. ولذلك يعني تجد طريقة المتكلمين في علم الأصول طريقة يعني واضحة، فالمعتزلة والأشاعرة ألفوا في أصول الفقه، حتى هذا الكتاب الذي بين أيدينا الورقات من تأليف أبي المعالي الجويني من أئمة الأشاعرة، ولكن تاب في آخر زمانه، فاختلط بهذا العلم علم الكلام الذي كان يعتمد عليه هؤلاء يعني في تقرير عقائدهم. ولذلك تجد بعض المسائل العقدية في تقرير مذهب الأشاعرة أو المعتزلة في مؤلفات أصول الفقه، وتجد التأثر بهذا واضحا. فهناك طريقة المتكلمين في أصول الفقه عبارة عن يعني ذكر القواعد ويستدلون بها بالقواعد المنطقية، وللأسف جرد هذا العلم عن الأمثلة الشرعية والأدلة الشرعية، ويظهر هذا في الكتب يعني المؤلفة في هذا. وهذا لا يعني أنها لا تخلو من نفع، فيها نفع، لكن تأثرت بهذا، يكثر الاستدلال العقلي والمنطقي وتقل فيها الأمثلة. هذا مثل كتاب المستصفى للغزالي، كتاب يعني نافع لكن فيه هذه الملاحظات، البرهان الجويني، وكذلك عندنا الورقات هنا. وقابل هذه الطريقة طريقة الفقهاء، يعني المقصود بها طريقة الحنفية، فيستخرجون القواعد من كلام أبي حنيفة وأئمتهم، وهذه الطريقة يغلب عليها التمثيل دون التأصيل. من الكتب في هذا تقيم الأدلة للدبوسي. هناك كتب جمعت بين الطريقتين، جمع الجوامع للسبكي، هناك كتب في تخريج الفروع على الأصول، كتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام، هذا كتاب طيب، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام، وكتاب الموافقات للشاطبي أيضا كتاب مهم، حيث يعني ذكر أو ألف أصول الفقه من خلال المقاصد بالنظر إلى مقاصد الشريعة، وهذه طريقة جديدة في التأليف، طريقة مهمة جدا للشاطبي رحمه الله. وطبعا الأئمة رحمهم الله تعالى ألفوا في هذا الباب، جاء ابن قدامة اختصر المستصفى في روضة الناظر، من الكتب المهمة شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي الحنبلي، هذا امتاز بالإكثار من الآيات والأحاديث. وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى لهما يعني جهود عظيمة في إرجاع هذا العلم إلى يعني أصوله الصحيحة. طيب، فيحذر يعني طالب العلم إذا قرأ في كتب الأصول من يعني هذه المسألة التأثر بعلم الكلام ويعني عقيدة الأشاعرة. ولذلك يعني من أول من يعني حذر من هذا وبين هذه المسألة في زماننا الشيخ العروسي حفظه الله تعالى، عنده كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين. والشيخ يعني يدرس في الحرم المكي حفظه الله تعالى، وهو جزائري، فعنده هذا الكتاب يعني النافع جدا. ثم قال علم اللغة العربية، ونعم هذا مهم في أصول الفقه، لأن اللغة العربية تمكن من خلالها يتمكن يعني يتمكن من خلالها من معرفة معاني القرآن والسنة، فهي مهمة جدا في يعني أصول الفقه. فهناك قواعد مشتركة بين أصول الفقه وعلم اللغة العربية، بل ترجع هذه القواعد في الحقيقة إلى قواعد يعني لغوية، كما في دلالة الألفاظ العام والخاص إلى آخره. فالذي يدل على العموم مثلا نكرة في سياق النفي، هذه كلها تلاحظ أنها ترجع للغة العربية. قال الثالث الأحكام الشرعية، نعم لا بد أن يعرف قدرا صالحا من الفقه يتمكن به من إيضاح المسائل وضرب الأمثلة، ولا كيف ستفهم القواعد في أصول الفقه بدون يعني ما يكون عندك حصيلة من الفقه والأحكام الشرعية. ثم في الحقيقة يعني هذه القواعد الإخوة أيضا مستمدة من استقراء نصوص القرآن والسنة وآثار الصحابة وإجماع الأمة، فمن خلال استقراء النصوص يعني استخلص العلماء مثل هذه القواعد. وكذلك اجتهادات أهل العلم وفق الضوابط الشرعية، تعرف كيف أن أهل العلم يستنبطون يسيرون مثلا على منهج معين في استنباط الأحكام في تقرير الأحكام، فهذا يستفاد به في تقرير القواعد. حكمه قال فرض كفاية، وذكر بعض العلماء أنه فرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم والفتوى. نعم، من يعني أراد الاجتهاد والفتوى لابد أن يتعلم أصول الفقه، ولذلك طالب العلم طالب علم الشريعة لا غنى له عن معرفة هذا العلم، وإلا كان مقلدا لا يعرف لماذا أبو حنيفة يرجح كذا ولماذا الشافعي يرجح كذا، لماذا هذا القول أرجح. ما يمكن أن تفهم كلام الفقهاء وأن يقع في قلبك قناعة بقول أحدهم وتتعبد الله تعالى على بينة إلا إذا كان عندك حصيلة طيبة من هذا العلم. قال رحمه الله هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، فهي مجرد ورقات يعني قليلة، من ذلك ما قال أوراق بصيغة جمع التكسير، وإنما قال ورقات بصيغة جمع المؤنث السالم الذي يأتي لجمع القلة، ورقات لقصد التسهيل على المبتدئ. قال تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، يعني أصول الفقه عبارة عن كلمتين جزئين أصول، قال أحدهما الأصول والثاني الفقه. قال تعريف أصول الفقه باعتبار مفردين، قد نمر على الأمور التي الإخوة يعني يمكن يعني قراءتها يعني تقرأها لوحدك، يعني معنى الأصل في اللغة ويأتي في الاصطلاح، هذا قد ما يهمنا كثيرا في مادة أصول الفقه. فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فذلك أصول الفقه نشوف الأصل ما يبنى عليه غيره، فكأن هذا الفقه بني على هذه الأصول والقواعد، مثل ما تقول أصول الدار، أساس الدار، أساس البيت، كذلك الفقه بني على هذه الأصول. وعرف الفقه هنا قال معرفة، معرفة معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. قال في الشرح معرفة، قال المعرفة تشمل اليقين والظن. طبعا إخوة يعني لو عبر بالعلم لكان أفضل، لو عبر بالعلم لكان أفضل، لأن بعضهم يقول قال معرفة حتى تشمل اليقين والظن، لأن بعض الأحكام الشرعية إيش يعني عبارة عن ظن، يعني هل مثلا يعني صيام يوم السبت مكروه ولا محرم ولا يكره إفراده، يعني لو اخترت قول من هذه الأقوال قد يكون عندك ما عندك يقين به، الأدلة قد تكون في ذهنك يعني متعارضة، فهذا يولد لك ظن فقط ما يولد لك يقين. لكن فلذلك بعضهم يقول الأحسن أن يقول معرفة ما يقول العلم، أن إذا قال العلم، العلم معناه اليقين والقطع، لكن هذا خطأ الإخوة، هذا خطأ، بل نقول الأولى أن يعرف الفقه بالعلم، فلو قال العلم بالأحكام الشرعية لكان أحسن. لماذا؟ لأن العلم يشمل كما قلنا في مصطلح الحديث يشمل اليقين ويشمل ماذا؟ يشمل ماذا؟ غالب الظن. غالب الظن في القرآن يسمى علما، كما قال الله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، وهذا ليس على يقين، إذا قال الله تعالى الله أعلم بإيمانهن، هذا غالب ظن. فالفقه في الحقيقة يعني يرجع إلى اليقين ويرجع إلى غالب الظن، أما الشيء المشكوك فيه وما عندك فيه غالب الظن ما تعمل به. فالأحسن تعريف الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية، والعلم هو يعني مصطلح القرآن الكريم، فالأولى أن نعبر يعني بالعلم. وهذا الإخوة أيضا من التأثر بعلم الكلام، لأن أهل الكلام لا يسمون الظن علما، أهل الكلام لا يسمون الظن علما، كما تعرفون يعني لما رأوا أن عقيدتهم إثبات الصفات جاء في كثير من النصوص، كيف يفعلون هذه مع هذه النصوص؟ اخترعوا هذا الأصل الفاسد، فقالوا هذه النصوص ما تفيد العلم، تفيد الظن، وذكروا بعض الأشياء يعني لأنها أخبار آحاد كما مر معنا، والمتواتر هو الذي يفيد اليقين، واخترعوا المتواتر ب يعني شروطه التي درسناها عندهم. فإذا قالوا يعني كذلك أدلة الفقه عبارة عن ماذا؟ عبارة عن يعني أدلة أحاديث آحاد، فما يطلق عليها ماذا؟ العلم، وإنما يطلق عليها يعني الظن، والظن يعبر عنه بالمعرفة. فهذا يعني يعني هذا المعنى ينبغي أن ننتبه له. ثم المسائل الخلافية في الفقه الإخوة يعني بالنسبة إلى المسائل المتفق عليها أو الواضحة قليلة، فالمسائل المجمع عليها والمسائل الواضحة يعني التي يعني يعلم فيها الراجح هي الأكثر، أكثر من 90%. أما المسائل الخلافية التي قد تشكل هذا أمر نسبي ثم هي قليلة. فانظر إلى الصلاة مثلا، أركان الصلاة اتفق عليها، تكبيرة الإحرام، الركوع، السجود، دخول الوقت، هذه من الشروط، أمور يعني الأمور العظيمة العامة متفق عليها. يأتي الخلاف رفع اليدين هل يكون في كم موضع، جلسة الاستراحة مستحبة مطلقا أو للحاجة أو كذا، يعني أشياء يسيرة. فإذا غالب الفقه ما يقال غالب الفقه يعني مسائل ظنية، هذا خطأ، بل غالب الفقه علم يدور على اليقين أو على غلبة الظن، غلبة الظن. والله تعالى قد تعبدنا بغالب الظن لأنه من العلم، من العلم. قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، قال التي طريقها الاجتهاد هو صفة للمعرفة لا للأحكام الشرعية، يعني هذه المعرفة، هذا العلم طريقه الاجتهاد، كيف تعرف الأحكام الشرعية؟ بالاجتهاد، بالنظر في الأدلة، هذا هو الفقه. قال: إذ لو كان صفة للأحكام لدخل في التعريف معرفة المقلد، لأنه يعرف الأحكام التي طريقها الاجتهاد بالتقليد، فالمقلد ليس بفقيه، وإنما يعني الفقيه يعرف هذه الأحكام بأدلتها، يستعين بكلام العلماء فيفهم لماذا هذا واجب، لماذا هذا مستحب، لماذا هذا راجح، لماذا هذا مرجوح، يفهم الأدلة ويفهم كلام العلماء لأن عنده هذا العلم. فهذا تعريف للفقه الإخوة، هذا تعريف للفقه، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فالفقه يعني فيه اجتهاد وبذل نظر، يعني كيف تعرف أن الفاتحة واجبة مثلا في الجهرية، مثلا كيف تعرف أن النية واجبة في الوضوء، هذا كله يرجع إلى الأدلة. أما قال طريقة القطع، مثل الصلاة واجبة، الزنا محرم، هذه كل الناس يعرفونها، هذه لا تسمى فقها، لا تسمى فقها. طبعا هذا الإخوة باصطلاح يعني الأصوليين والفقهاء، لكن الفقه يعني في الدين يشمل الدين كله. النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا هنا كما عرفنا تفسير الفقه هذا عند الفقهاء والأصوليين، معرفة الأحكام الشرعية، يعني يخرج بذلك العقيدة مثلا، ما تسمى فقها عندهم. وأيضا قالوا التي طريقها الاجتهاد، أما هذه الأمور أن الصلاة واجبة والزنا محرم، هذا ما يسمى فقها. لكن في اصطلاح الشرع الفقه هو إيش؟ العلم بالدين كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقهه في الدين يعني في العقيدة والأحكام وكل الشريعة. قال: الأحكام الشرعية، والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. طبعا إخوة يعني ترتيب الورقات يعني فيه يعني يعني إشكال، لأن لو مثلا بعد أن عرف الأصول وعرف الفقه، لو عرف أصول الفقه في المقدمة لكان أحسن، لكن يعني هو هكذا يذكر هذه تبعا، يعني مثلا ذكر الأحكام الشرعية، الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية، فالآن يشرح لك إيش الأحكام الشرعية وهكذا. قال: الحكم هو في اللغة المنع، ولذلك يسمى القضاء يعني حكما، لأنه يمنع من غير المقضي. قال: والحكم اصطلاحا ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. فخطاب الشرع مثلا قال: أقيموا الصلاة، هذا خطاب من الشارع يتعلق بفعل العبد، فعل المكلف، فمن طلب، الآن هذا فيه طلب أقيموا، فهذا يدل على ماذا؟ أقيموا يدل على ماذا؟ على وجوب الصلاة. إذن هذا هو الحكم، أن الصلاة واجبة، هذا هو الحكم الشرعي. فقال: الواجب مثلا، وأحيانا يدل على أنه مندوب، أحيانا كذا. قال: مكلفون يشمل نوعين. قال: طبعا هنا أيضا ننبه أنه ذكر أنه الحكم قال يتعلق بأفعال المكلفين، فهذا يشمل أعمال الجوارح. قال: خرج به ما تعلق بالاعتقاد، فليس حكما بهذا الاصطلاح، لكن يعني بالنسبة إلى الاصطلاح الشرعي فيدخل في الحكم، لأن المكلف أيضا مطالب باعتقاد أمور واجبة، بل حتى هذا والله أعلم إخوة يدخل في يعني الأحكام الشرعية التي يتكلم عنها الأصوليون والفقهاء، لأن يعني العبادات هذه مربوطة بالنيات، فيعني إخراج ما يتعلق بالاعتقاد يعني الأولى أن ما يخرج، بل هذا يعني يدخل في يعني الحكم الشرعي وما دل عليه الخطاب، أن خطاب الله أيضا يدل على يعني أيضا أعمال القلوب، أنه يجب على الإنسان مثلا أن يخشع في صلاته مثلا، منهما هو واجب منهما هو مستحب. طيب الخشوع في الصلاة واجب ومنهما هو مستحب وهكذا، يعني فهذا يشمل الأحكام الشرعية، يخاطب المكلف بهذا بأمور يعتقدها في قلبه. والمكلفون يشمل نوعين: المكلف الآن ويراد بكل بالغ عاقل مكلف الآن، ومن ليس مكلفا الآن ولكنه من طبقة المكلفين، وهذا يراد به الصغير والمجنون، فكل منهما من طبقة المكلفين، ولكن وجد مانع من التكليف وهو الصغر فقدان العقل، فإذا زال جرى عليه التكليف. طبعا إخوة كما تلاحظون هنا فسر في الشرح الحكم، قال ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. من طلب أو تخيير هذا يتعلق بالأحكام التكليفية، أو وضع تسمى الأحكام الوضعية. ذلك قال هنا أحكام تكليفية، يعني الأحكام الشرعية نوعان، أحكام تكليفية وهي ما دل عليه خطاب الشرع من طلب فعل أو ترك أو تخير، وهي خمسة التي ذكرها: الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والمباح، ستأتي إن شاء الله. أحكام وضعية هي ما دل عليه خطاب الشرع من أسباب وشروط وموانع، وهذا سيأتي معنا بالتفصيل. لكن يعني باختصار الإخوة، يعني ممكن أن نقول التكليف يتعلق بقدرة المكلف، أقيم الصلاة أنت مخاطب بهذا الأمر فتقدر عليه وتصلي، يتعلق بالقدرة. أما الوضع فلا يدخل، يعني ما يتعلق بقدرة المكلف، فرؤية الهلال سبب لوجوب الصيام، أنت ما لك علاقة برؤية يعني أن يوجد الهلال، إذا رؤية الهلال فهذا سبب للوجود. دخول الوقت شرط للصلاة مثلا، هذا حكم وضعي، يعني الشرع وضع يعني أن دخول إذا زالت الشمس دخل وقت صلاة الظهر، هذا يعني شرط للصلاة دخول الوقت، فأنت ما لك علاقة ب يعني هذا الشرط بدخول، ما تأتي وتدخل الوقت أنت، لا الوقت يدخل لوحده، فالقدرة ما تدخل في الأحكام الوضعية وإنما تدخل في الأحكام التكليفية. ولعل هذا نؤخره، يعني يأتي معنا باب مستقل في الأحكام التكليفية والوضعية. تكلم الآن عن الأحكام التكليفية، قال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. طبعا الواجب في اللغة قال اللازم والساقط وهكذا، فسمي اللازم الذي لا خلاص منه واجبا، فيجب أن تفعله كأنه يلازمك لابد أن تفعله. في الاصطلاح ذكر هنا يعني الصفحة التي بعدها، قال الواجب ما طلب الشارع فعله، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما على سبيل الجزم، كالصلاة والزكاة وبر الوالدين وصلة الأرحام. أما تعريف المؤلف فبالنظر إلى الثمرة، ثمرة الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. طبعا ذكر هنا يعني الشارح أنه يعني لو قيد الإثابة بالامتثال لكان أولى، يعني لو قال ما يثاب فاعله ما يثاب على فعله امتثالا، أن الإنسان إذا لم يكن له نية، هنا يأتي يعني عمل القلب، إذا لم يكن له نية قد ما يثاب على الواجب الذي يفعله. نعم، فيقيد بالامتثال. نبه في الشرح أن قضاء الدين ورد الودائع والإنفاق على الزوجة فيصح بدون نية، ولكن لا ثواب إلا بنية. فتأمل يعني الإثابة ما تكون إلا بالنية، فهذا يحتاج إليه يعني في التعريف. ثم قال لو عبر بقوله ويستحق تاركه العقاب بدل أن يقول ويعاقب على تركه لكان أولى. لماذا؟ لأن الذي يفعل يترك الواجب تحت المشيئة، لا يلزم أن يعاقبه الله، وإنما هو تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيمكن أن يترك الواجب لكن لا يعاقبه الله لأسباب أخرى مثلا. فلو قال يستحق تارك العقاب، يستحق، لكن قد يعاقب قد لا يعاقب. لكن أيضا هذا الإخوة بالنسبة أن يؤخذ على المؤلف الله أعلم، يعني ما يلزم. لماذا؟ لأن هذا الكتاب الورقات مختصر، فهو يعرف هذا الأمر ويعاقب على تارك، يعرف أنه إيش يستحق العقاب، لكن هذا تجوز في العبارة فقط. نعم، والله أعلم. لكن جميلا الإنسان يكون عند هذا هذه الدقة أيضا، هذا طيب وجميل. ذكر هنا في الشرح تقسيم الواجب باعتبارات، قال واجب معين وهو الأكثر، يعني لا يقوم غيره مقامه كالصلاة الصوم. قال واجب مخير، قسم الثاني واجب مخير الذي خير فيه المكلف بين أشياء محصورة كخصال الكفارة، كفارة اليمين، إما إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فأنت الآن مخير، هذا يسمى واجب مخير، مثل فدية الأذى في الحج، فهذا لا يخرجه عن الوجوب. وما خيرك افعل ولا تفعل، لا يجب أن تفعل لكن تختار أحد هذه الأصناف. التقسيم الثاني باعتبار الوقت وهو نوعان، واجب مضيق مثل صوم رمضان، واجب موسع ما كان وقته المعين يزيد على فعله، يعني مثل الصلاة. فالواجب الموسع أنت مختار تصلي في أي وقت، فمثلا يعني صلاة العصر لها وقت ينتهي الوقت الاختياري إلى اصفرار الشمس، فقلت أنا أخرت الصلاة يعني بعد الأذان بساعة بنصف ساعة، يجوز، هذا واجب موسع. لكن لا يجوز أن يعزم العبد على يعني تأخير الفعل حتى خروج الوقت، هذا لا يجوز طبعا، إذا عزم على هذا يكون آثما. ثم في أول الوقت إذا أخره لابد أن يكون في قلبه ماذا؟ العزم على ماذا؟ على أنه سيفعله. التقسيم الثالث باعتبار الفاعل وهو نوعان، واجب عيني واجب كفائي. الواجب العيني ما يجب على كل مكلف مثل الصلوات الخمس. الواجب الكفائي ما طلب الشارع حصوله من غير تعيين فاعله، من غير تعيين فاعله، كالصلاة على الميت ودفنه وكالأذان والقضاء. فالشارع هنا يعني قصد نفس الفعل بغض النظر إلى الفاعل، لكن في الواجب العيني قصد الفعل والفاعل. فهنا المهم أن تصلى على أن يصلي الناس على الميت، من يصلي عليه ما يهمنا، المهم هذا حق للميت يصلى عليه، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين. لكن ننتبه الإخوة أن الواجب الكفائي قد يتحول إلى فرض عين، الواجب الكفائي قد يتحول إلى فرض عين. مثلا تعرف أن البلاد فقيرة من العلماء، وأنت في قريتك مثلا تعرف الناس كلهم جهال، وأنت من الله عليك سافرت إلى بلاد طلبت فيها العلم ورجعت ورأيت الناس كلهم جهالا، فالآن القيام بالدعوة والتعليم هذا فرض عين عليك، لو ما كان في القرية إلا أنت يصبح فرض عين عليك، مع أن الأصل أن الدعوة وتبليغ الدين واجب كفائي، لكن في هذه الحالة يصبح فرض عين عليك. وأيضا ننظر في الواجب الكفائي لمسألة مهمة، وهي أن الأفعال قد تتجزأ، مثلا الدعوة إلى الله تعالى أمرها عام واجب كفائي، لكن يدخل فيها النصح، يدخل فيها الأمر المعروف عن المنكر، يدخل فيها خطبة الجمعة، يدخل فيها التأليف، يدخل فيها الرد على المبتدعة، يدخل فيها الوعظ العام، كل هذه وسائل الدعوة، طرق للدعوة. والذي يميز بين هذا يكون كفائي وهذا يكون عيني عليك بالنظر إلى القدرة وبالنظر إلى الواقع. ولذلك الإخوة يعني ينبغي على من رزقه الله تعالى فهما وحبب إليه طلب العلم أن يعني يخاف على نفسه، ربما يكون هذا العلم الإخوة الذي نطلبه الإخوة ليس من باب الفضيلة وإنما من باب الوجوب العيني علينا. يعني كم من الشهوات والمحرمات، الحمد لله ما نبالغ، الحمد لله دين الله يعني ظاهر والحجة وقيمت على الناس الحمد لله، يعني الضروريات من الدين يعلمها الناس أن هذا حرام وهذا حلال وهذا واجب، هذا الغالب. لكن أيضا لا شك أن يعني انتشار المحرمات والشهوات يعني خطير، وهذا يحتاج إلى يعني من يدعو إلى الله تعالى بالتي أحسن، وهذا قد يتعين على يعني بعض طلاب العلم، يعني ممن يعني كان عنده أهلية وعنده علم. طيب إذا أنت ما طلبت العلم قلت والله هذا فرض كفاية، إذا أنت ما طلبت قل فرض كفاية، وهذا يقول فرض كفاية، من الذي سيطلبه؟ العوام الذين أصلا ما يعرفون فضل العلم، فقد يتعين هذا على يعني بعض الناس وبعض طلاب العلم وهو لا يشعر، يظن أنه يعني لو ترك ما عليه إثم، قد يأثم ويحاسبه الله على هذا أنه ما بلغ دين الله، وأن الله قد اختاره من بين عوام الناس حبب إليه طلب العلم ثم لم يبالي بطلب العلم، فقد يأثم. فعلى الإنسان أن يحذر من هذا. وكذلك ينتبه الإخوة أنه لا يقدم الواجب الكفائي على الواجب العيني، أو يعني يخلط بين الأمور ويفتى الناس بأن هذا الأمر واجب عيني وهو في الحقيقة واجب كفائي، فالواجب العيني أوجب من الواجب الكفائي. وذلك يعني هذا الأمر زلت فيه الجماعات التي تدعي الجهاد، فاليوم هذا الجهاد يعني يقولون فيه أنه واجب عيني على المسلمين جميعا، وهذا ما قال به أحد من العلماء، وهذا من الجهل بدين الله. والله تعالى قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أصلا حتى عقلا ما يمكن أن يقال الجهاد واجب عيني. إيش معنى واجب عيني؟ يعني كل مسلم يترك ما هو عليه، يترك بلده، يترك مسجده، يترك بيته ويذهب إلى تلك البلاد المحتلة مثلا، طيب هذا يجعل باقي بلاد المسلمين لقمة سائغة للعدو، هذا ما يقول عاقل. فالجهاد فرض كفاية، وقد يتعين في بعض الأحوال إذا استنفر الإمام الناس، إذا اعتدي على بلد يجب على أهلها أن يدافعوا بقدر استطاعتهم، فالواجبات أيضا معلقة بالقدرة بقدر الاستطاعة وهكذا. أما أن يكلف من ليس عنده قدرة، الواجب الكفائي أيضا كالواجب العيني يرجع إلى القدرة، فيكلف أفراد الناس يخاطبون بالجهاد في سبيل الله، طيب وما يملك سلاح ولا شيء، هناك يحتاجون إلى أسلحة، فهذا يخاطب، تخاطب به الحكومات، تخاطب به الدول، إذا ما قامت به ما يكون عليك إثم أنت، لأنك أنت لا غير مستطيع لهذا. ثم كذلك يعني من الأمور التي تذكر في الواجب الفرق بين الواجب والفرض، الفرق بين الواجب والفرض، هذا يعني الجمهور عنده من الواجب بمعنى الفرض خلافا للحنفية. الحنفية يقولون الفرض آكد، يفرقون، بعضهم يقول الواجب ما كان ظني الدلالة، الفرض ما كان قطعي. وهذا التفريق الإخوة هو في الحقيقة ليس له يعني ثمر عملية، فرض ولا واجب كله يجب عليك أن تفعله، تثاب على فعله وتعاقب على تركه، لكن هو في الحقيقة يعني من حيث اللغة ومن حيث النظر إلى التفاضل بين الواجبات يعني يكون صحيحا هذا التفريق من حيث اللغة وبالنظر إلى التفاضل بين الواجبات. فلا شك أن الفرض حتى في اللغة دلالته أقوى، لأن الفرض بمعنى القطع بخلاف الواجب بمعنى الساقط واللازم، والقطع أقوى من مجرد يعني السقوط، فدلالة الفرض أقوى. وذلك يعني حتى يعني تجد العلماء يعبرون بهذا، يقولون مثلا الصلوات الخمس المفروضات، أما صلاة العيد مثلا يقولون صلاة العيد واجبة، ما يقولون فرض، إن بعضهم قال مستحبة والراجح أنها مستحبة، لكن من يرجح أنها واجبة حتى من الحنفية ما يقولون فرض، يقولون إيش واجبة. فمثلا الإمام أحمد رحمه الله سئل عن المضمضة في الوضوء فقال، سئل قيل هي فرض، قال لا، الفرض ما جاء في كتاب الله، مع أن مذهب الحنابلة ماذا؟ أن المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء، وإن كان الجمهور وهذا هو الأقرب أنها مستحبة، لكن تأمل لما قيل للإمام أحمد هي فرض قال لا، مع أن عند الحنابلة عدم التفريق بين الواجب والفرض، لكن هذا اعتبره الأئمة في يعني اصطلاحاتهم لأنه من التفاوت بين الواجبات. ومسألة التفاضل بين الواجبات أيضا الإخوة لابد أن ينتبه لها المكلف والعبد إذا أراد الأجر عند الله، فليست كل الواجبات على مرتبة واحدة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فالفرائض الصلوات الخمس يوم رمضان هذه أوجب من مثلا قيام الليل، ومن تلبيس الشيطان أنه يجعلك تخشع في قيام الليل ولا تخشع في صلاة الصلوات الخمس، تبكي في قيام الليل ما تبكي في الصلوات الخمس، هذا من النقص في الحقيقة. ثم كذلك تأمل الصحابة رضي الله عنهم اهتموا بهذا الباب. بن مسعود رضي الله عنه يقول مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قل: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فعلى الإنسان الإخوة أن يعني ينتبه لهذا. كذلك النظر إلى واجب الوقت، هذا من التفاضل بين الواجبات. الواجب الوقت يعني أن تفعل في كل وقت ما يناسبه من العبودية لله، هذا واجب الوقت. إذا استقمت على هذا المنهج ستكون عبدا مطلقا لله في كل حال، وستصل إلى أعلى درجات الإيمان، درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، لك في كل وقت تراعي ما الذي يحبه الله في هذا الوقت، لا تنظر إلى حظ نفسك. مثلا إذا كنت في الصلاة، خلاص أعظم شيء، أحب شيء إلى الله الخشوع فيها، تفكر في الصلاة، تبذل كل تركيزك في الصلاة، ما تنشغل مثلا بمسائل علمية ولا بحاجة أهلك في البيت. إذا رجعت إلى بيتك الآن، لو واحد دخل في بيته سلم السلام عليكم وأقبل على زاوية يصلي إلى أن خرج، هكذا دأبه مع أهله، هذا ضيع واجب الوقت. ما يكون يعني كمن دخل بيته فآنس أهله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان في مهنة أهله وربى أولاده على الخير، علمهم، ذكرهم بالله، هذا أعظم أجرا من الأول، لأن هذا هو الذي راعى واجب الوقت. واجب الوقت هنا كما شرع الله، وهكذا في كل حال. فينتبه المسلم إلى واجب الوقت، هذه مسألة تتعلق بالأفراد والجماعات والأمة. فالأمة لو راعت واجب الوقت الآن، عرفت أن الوقت الآن ليس وقت جهاد وحماسة، إنما الوقت الآن وقت علم ودعوة، لأن الإسلام في حال استضعاف، وزمن الاستضعاف النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيه إلى الله تعالى. فهكذا واجب الوقت مسألة مهمة. قال: المندوب والمباح. قال: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. قال: المندوب من الندب، وهو الدعاء إلى الفعل، يعني مطلوب. قال: الصلاحا ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، كالسواك والرواتب، تطيب يوم الجمعة. قال بعد ذلك: والمندوب خادم للواجب، فهو دافع قوي على الالتزام بالواجبات، إضافة إلى أنه يجبر النقص فيها. يقول الشاطبي: المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم وجدته خادما للواجب، لأنه إما مقدمة له أو تذكار به، كان من جنس الواجب أو لا. فالذي من جنسه الواجب كنوافل الصلوات مع فرائضها، والذي من غير جنسه كالسواك وتعجيل الإفطار وتأخير السحور. فالذي يحافظ على المندوبات هذا يعني كالحصن للواجبات، فهذا يحفظ له الواجبات، وطبعا يزيده الله تعالى أجرا. قال: وجمهور الأصوليين على أن المندوب مأمور به حقيقة، لأن المندوب طاعة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قال تعالى: وافعلوا الخير، ويعني هذا الإحسان يدخل فيه إيش؟ الواجب والمندوب. قال: وسمى المندوب سنة ومستحبا وتطوعا ونفلا، وهذا على رأي الجمهور خلافا للحنفية الذين جعلوا المندوب مرادفا للنفل ولا كراهة عندهم في تركه، وفرقوا بين السنة والنفل، يعني يفرقون بين السنة والمندوب الذي هو النفل، فجعلوها أعلى منه مرتبة، فإن كانت مؤكدة فتركها مكروه تحريما، وإن كانت غير مؤكدة فتنزيها. هذا تفصيل في مذهب الحنفية واصطلاحاتهم. فعندهم السنة نوعان: سنة مؤكدة، هذه بمعنى الواجب عندنا، إذا قالوا سنة مؤكدة، انتبه هذا مهم الإخوة، إذا قالوا سنة مؤكدة عند الحنفية يقصدون ماذا؟ تركها محرم، كأنها هي الواجب عندنا. وإذا قالوا سنة غير مؤكدة فتركها مكروه تنزيها. نعم، ففرقوا بين السنة والنفل، والنفل يعني أقل درجة من يعني السنة غير المؤكدة، يعني كان عندهم أول شيء سنة مؤكدة بمعنى الواجب، سنة غير مؤكدة يعني المستحب، أو السنة غير مؤكدة عندهم على صلاحهم، ثم عندهم النفل الذي هو المندوب عندنا. سنة غير مؤكدة والمندوب عندنا أو النفل، يعني كلاهما في الحقيقة شيء واحد. وهذا الإخوة يرجع أيضا إلى التفاوت، قد تكون بعض المستحبات يعني أقوى من بعض. نعم، وذلك بعضهم يفرق هذا التفريق، يقول السنة يعني ما دل عليه الدليل، ويعني يعني مثلا المندوب أو المستحب ما لم يدل عليه دليل خاص مثلا. لكن في النهاية ما دام أنه ثبت استحبابه شرعا يعني يعني كله يدخل فيما له أجر. وأيضا ينتبه لألفاظ العلماء، يقول الشنقيطي رحمه الله في المذكرة: اصطلح كثير من علماء المالكية والشافعية والحنابلة على إطلاق الواجب على السنة المؤكدة تأكيدا قويا، يطلقون الواجب على السنة المؤكدة. شوف هذا عكس يعني إطلاق الحنفية أو إيه نعم، الحنفية يقولون السنة المؤكدة يقصدون بها ماذا؟ الواجب. وبعض العلماء من المالكية والشافعية وكذلك الحنابلة يقولون واجب ويريدون ماذا؟ بمعنى ماذا؟ السنة المؤكدة، يعني المستحب، المستحب استحبابا شديدا، فيعبرون عنه بالوجوب. مثل غسل الجمعة، غسل الجمعة مثلا عند يعني بعض علماء المالكية قال غسل الجمعة واجب حق، فهم بعضهم أن المالكية يقولون بوجوب غسل الجمعة، وهذا خطأ، هذا خطأ، بل يقصدون بالواجب أو الحق ماذا؟ السنة المؤكدة تأكيدا، يعني أكيدا. فننتبه الإخوة لهذا. والمستحب الإخوة إذن كما عرفنا يعني ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. طبعا الإخوة بالنسبة للسلف رحمهم الله تعالى، نعم يفرقون بين الواجب والمستحب من ناحية النظرية، لكن من ناحية العملية لا يفرقون. خلاص ما دام انه مستحب يريده الله يفعله وحافظ عليه مثل محافظته على الواجب، هذا من تقوى الله جل وعلا. لكن عندنا للاسف اليوم خلاص اذا عرف ان هذا مستحب قال خلاص غير واجب الحمد لله يتركه، وهذا في الحقيقه خسران وحرمان. وفي الوقت نفسه الاخوه الانسان ما يغلو في المستحب فيعاقب الناس على ترك المستحب. ممكن نعم تعاتبه إذا كان طالب علم أو يعني ما يليق بك أن تترك كذا، أما أن تعاقب الناس أو توبخه على ترك المستحب هذا لا ينبغي، لأن هذا يخالف مقصود الشريعة. الشريعة فاوتت بين هذه الأحكام، في الشيء المستحب خلاص أنت تدعو الناس، تحث الناس، تحث أهلك عليه، أما أن تعاقبهم على ترك مستحب فهذا تشدد. طبعا قد يشكل على هذا قول الإمام أحمد في من ترك الوتر، قال ترد شهادته. الإمام أحمد قال إيش في من ترك الوتر؟ قال ترد شهادته. طيب وترك مستحب كيف ترد شهادته؟ والشهادة يعني ترد إذا كان صاحبها فاسقا، فعل شيء محرما أو ترك واجبا. فهذا الإخوة في الحقيقة نظر دقيق جدا للأئمة في هذا. الوتر استحبابه يعني شديد جدا، ويقصد الإمام أحمد الإصرار على ترك الوتر. والإخوة حتى لو إنسان ترك المستحب مطلقا ما يعاقب، لكن ننتبه لنقطة مهمة هنا تتصل بأعمال القلوب، وهي أن الإصرار على ترك المستحب بلا سبب مع يعني شدة استحبابه يوحي بوجود إعراض ولا مبالاة في القلب، يوحي بوجود إعراض عن السنة ولا مبالاة. فالإصرار على ترك المستحب يعني بشكل دائم، وهذا المستحب ليس أي مستحب، مستحب استحبابا أكيدا، ثم يتركه بلا سبب، هو في متناول يديه، إيش يعني بيضر إذا قام صلى ركعة؟ قل لا لا أنا أبدا ما أصلي الوتر. فهذا قد يكون في قلبه إيش دسيسة من عدم المبالاة بالسنة، وهذا أمر محرم، هذا الشيء القلبي عدم المبالاة بالسنة والإعراض عنها هذا شيء محرم. فهذا الذي نظر إليه الإمام أحمد، ما نظر إلى نفس الفعل بل نظر إلى لازم الفعل، لازم ترك الوتر، وهذا اللزوم قوي، فيلزم منه وجود أعمال قلبية فاسدة تدعو إلى رد شهادة هذا الإنسان. طبعا هذا الإخوة ما نقول قاعدة عامة خلاص الذي يترك الوتر يعني شهادة ترد، لكن هكذا يفسر قول الإمام أحمد رحمه الله والله أعلم. طيب، يقولون من السنة ترك السنة، أو من المستحب ترك المستحب أحيانا، فما ضوابط هذه القاعدة الإخوة؟ متى يكون هذا؟ فالمستحب الإخوة طبعا كما عرفنا الأصل أنه نفعله ونحافظ عليه، لكن يستحب تركه لأجل مصلحة أكبر كتأليف القلوب، كتأليف القلوب، وهذا يكون بضوابط أيضا، يكون يعني مثلا أحيانا ليس على سبيل الدوام. ولذلك يعني جاء عن الإمام أحمد أنه أمر بالجهر بالبسملة في المدينة لأنهم كانوا ينكرون على من أسر بها، فوافقهم على هذا، مع أن هذا عند خلاف السنة من باب إيش؟ جمع القلوب. مثلا مسكت مسجد والناس إذا صليت بهم السجدة والإنسان يعني ما يتركونك، خفف في البداية، تألف قلوبهم، علمهم السنة، ثم بعد ذلك يعني تحافظ على المستحب. ولكن الإخوة أيضا ينتبه في هذه القاعدة من تصرفات بعض الجماعات المخالفة، فيقولون نحن نترك المستحب لأجل مصالح أكبر، فلا يحققون هذه المصالح من إقامة دين الله تعالى والتوحيد وتعليم الناس الدين، وفي الوقت نفسه يهملون السنن ويميتونها. فهذه القاعدة الإخوة ينبغي أن يعني ينتبه، أو يعني أن يعني تطبق يعني بضوابطها. كذلك يمكن أن يترك المستحب إذا كان فعله يؤول إلى اعتقاد وجوبه، إذا كان فعله إذا كانت المداومة عليه تؤول إلى اعتقاد وجوبه فيترك أحيانا، وهذا طبعا يختلف. مثلا يعني بعض الناس تقرأ السجدة والإنسان في كل جمعة، فيمكن بعض الناس يظن هذا واجب، يوم الجمعة لابد من سجود، ذلك بعضهم حتى إذا قرأ سورة أخرى يقرأ سورة فيها سجدة، يظن خلاص أن يوم الجمعة لابد نسجد في فجر الجمعة، هذا خطأ. فإذا الناس يعني خفت عليها من يعتقدوا أن هذه قراءة هذه السورة وهذه السورة واجب، ف يعني تترك ولو مرة حتى يعلموا أن هذا ليس بواجب. لكن إذا كان الناس عندك مثلا يعني الحمد لله على علم مبين ويعرفون هذا ليس بواجب، فلا بأس بالمحافظة عليه دائما، فهذا يعني ينتبه له أيضا. نعم. وكذلك الإخوة أحيانا قد يترك المباح أو المستحب إذا صار شعارا لأهل البدع، إذا صار شعارا لأهل البدع فقد تترك هذا، لكن بشرط أن يكون قد اختص به أهل البدع. مثلا يعني مثلا يمثلون على هذا، مثلا لو واحد قال أنا بلبس عمامة سوداء، ها يا أخي هذا شيء مباح، وليش تنكرون علي؟ نقول هذا أصبح إيش؟ شعارا لبعض أهل البدع، فلابد من تركه، من عدم مشابهة هؤلاء. فتأمل كيف هذا واجب، أو وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعليه عمامة سوداء، يعني على المغفر كانت عمامة سوداء، كان يلبس عمامة سوداء صلى الله عليه وسلم. فلو واحد قال على فرض أنه يرى بالاستحباب المطلق لهذا الفعل فقال أنا أريد أن أفعل هذا، نقول لا، تتركون المستحب على قولك. لماذا؟ لأنه صار شعارا لأهل البدع. نعم. قال والمباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، كالاغتسال للتبرد المباشرة ليالي رمضان. قال لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. لماذا قال لذاته؟ لأن المباح إذا كان وسيلة لمأمور به فإنه يتعلق به أمر، لكن لا لذات المباح بل لكونه صار وسيلة، أو صار وسيلة مثلا لمنهي عنه. مثلا قال الأكل فهو مباح، لكن لو توقف عليه بقاء الحياة صار واجبا، لكن أكل الفاكهة مباح، لكن لو أدى إلى تفويت صلاة الجماعة صار محرما مثلا على القول بوجوب صلاة الجماعة مثلا. فننتبه هنا الإخوة، هذه مسألة مهمة في المباح، أن المباح قد يتغير حكمه بسببين، وهذا ينتبه له كما ذكر المؤلف هنا الشارح، لكونه وسيلة إلى غيره، لكونه وسيلة إلى غيره. المباح مثلا يعني إذا كان وسيلة إلى المستحب، مثلا شراء الطيب، أن تشتري طيبا هذا مباح، لكن إذا اشتريت الطيب لأنك ستتطيب به يوم الجمعة الذي هو مستحب، يكون شراءك الطيب مستحبا. ثم الأمر الثاني قصد المكلف، السبب الثاني في تغيير حكم المباح قصد المكلف، قصد المكلف يعني النية، إنما الأعمال بالنيات. وهذا أمر مهم للإخوة، السلف رحمهم الله تعالى يعني وصلوا إلى الدرجات العالية في الإيمان بسبب النية، فينوون في المباحات القربات والطاعات، كما قال أبو الدرداء: يا حبذا صوم الأكياس وإفطارهم، كيف يسبقون سهر الحمقى وصيامهم. يعني هذا ممكن يفطر لكن ينوي أن يتقوى على طاعة الله، ينام شيء من الليل حتى يتقوى على طاعة الله، على قيام الليل، فهذا مباح لكن تحول إلى قربة يؤجر عليه. وهكذا المسلم الإخوة في كل عمل، حاول أن توجد نية لكل عمل تعمله. إذا ذهبت إلى نزهة مع أهلك انوي نية حسنة من حسن العشرة، هذا يحبه الله ورسوله، وعشرهن بالمعروف، من التفكر في مخلوقات الله. كلما جمعت أنواعا من النيات في الشيء المباح أجرت على هذا، فهذا أمر مهم هنا. قال: أما حكم المباح كما ذكر المؤلف لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه على مذهب جمهور الأصوليين، والمراد بذلك الباقي على إباحته، أما إذا كان وسيلة كما عرفنا فينتقل إلى يعني الوسيلة، حكم الوسيلة. قال: تثبت الإباحة بصيغ كثيرة. قال: نفي الإثم والجناح، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. لكن أحيانا الإخوة الواجب قد يطلق عليه، يعني يأتي نفي الجناح أو الحرج على الواجب، كما قال في السعي: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهذا يأتي لسبب آخر، كانوا يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة، لأن في الجاهلية كان هناك بعض الأصنام، فلما أسلم هؤلاء الأنصار تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة، فنزلت هذه الآية لنفي الحرج عن فعل هذا الواجب. فما يأتي واحد يقول السعي ليس بواجب ويستدل بهذه الآية، لا، ننتبه، فتنتبه أن أحيانا نفي الإثم ونفي الحرج يعني يكون لسبب آخر غير الإباحة، قد يكون الشيء واجبا ويأتي فيه نفي الحرج، لكن هذا هو الأصل. قال: النص على الحل: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. عدم النص على التحريم، وهذه تسمى الإباحة العقلية وتسمى البراءة الأصلية. يقول لك: ما الدليل على أن هذا يعني مباح؟ قل: ما في دليل، أنت أعطني، أنت تقول حرام، هات لي دليل. الأصل أن يكون إيش؟ البراءة الأصلية، هذا تسمى، هذه تسمى الإباحة العقلية. أما باقي الأدلة التي ذكرها الشيخ تدخل في الإباحة الشرعية. الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من الأفعال، قال: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، فنعلم أن هذه مباحة. القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة، كقوله: وإذا حللتم فاصطادوا، هذا يأتي في باب الأمر. قال: يطلق على المباح لفظ الحلال، يعني لفظ الحلال أعم، لأنه يطلق على الأربعة: الواجب والمندوب والمكروه والمباح، يسمى يعني حلالا. كذلك قال: يطلق على المباح الجائز، مع أن الجائز كل ما وافق الشريعة. مثلا يسألك عن شيء مثلا يعني مستحب، تقول هذا جائز، يطلق على المستحب أنه جائز، يطلق على الواجب أنه جائز، أن يجوز فعله. فإن قيل: ما وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفية مع أنه لا كلفة فيه؟ هذا سؤال متوجه بالفعل، نقول أحكام تكليفية، طيب مباح ليس فيه تكليف، أنت غير مأمور فيه بشيء ولا منهي عن شيء. فقال: ما قاله جمهور الأصوليين من أن إدخال المباح في الأحكام التكليفية إنما هو على سبيل التغليب، وهذا يعني أسلوب معروف في اللغة، صحيح وليس في تكليف، ليس بمأمور به، فهذا على سبيل التغليب، كما يقال الأسودان للتمر والماء والأبوان للأم والأب. أيضا أجاب الشاطبي عن هذا قال: المباح مأمور بجنسه لا بمفرداته. قال التكليف الذي في المباح يكون بالنظر إلى أنه مأمور بجنسه. إيش يعني مأمور بجنسه؟ يعني هل يتصور الإخوة في المكلف أنه يقول أنا مدام هذا مباح لن أتناول ولا مباح من المباحات؟ يمكن؟ ما سيموت طعام شراب. فلابد إذن يعني أصبح كأنه مكلف بجنس المباح لا بأعيانه ومفرداته. وحديث الثلاثة يدل على هذا، لما قال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما أنا فلا أتزوج النساء. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من رغب عن سنتي فليس مني، مع أنهم تركوا إيش مباحات، لكن هذا الترك لما كان لجنس المباح هذا يدخل في العقاب. فكأن هذا يعني يدل على أن المباح مكلف به من ناحية الجنس، كذلك يعني يكلف به من باب شكر نعمة الله، لأن هذا الإخوة من تمام شكر النعمة أن تتناول مباحات. وكما جاء في الحديث يعني يعني إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فهذا من شكر النعمة أن تتناول المباح من باب شكر النعمة. ثم ذكر الشارح هنا كلاما مهما، يعني قال: وهذا الإشكال مبني على أن أحكام الشريعة كلها تكاليف ومشقات، وهذا فيه نظر. لذلك الإخوة لما يقولون الأحكام التكليفية، حتى هذه كلمة تكليفية ترى من التأثر بأهل الكلام، وإلا فيقول هنا قال هذا فيه نظر. لماذا؟ قال: فإن وصف أوامر الله ونواهيه بأنها تكاليف قول مستحدث أول من استعمله المعتزلة. تدرون لماذا قالوا تكليفية؟ المعتزلة عندهم أن الإنسان هو الذي، أو ما أدري ممكن نربطه بهذا الأصل من أصولهم، أنا ذهب في ذهني الحكمة من التكليف من، لكن ممكن أن يقال يعني نعم، لا ممكن نعم هو صحيح هو هذا. المعتزل الإخوة عندهم أصل معروف في القدر، ينفون القدر، فالإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه. فقالوا إذن الحكمة من التكليف من هذه الأوامر والنواهي التعويض، أن الإنسان والعياذ بالله هكذا يجهون، أن الله لم يعينه على فعله، هو الذي يخلق فعل نفسه، هو الذي صلى وصام وكذا بفعله فقط بدون إعانة من الله، فإذن يستحق وجوبا على الله أن يعطيه الثواب، فكأن هذا الثواب عوض، كأن هذا الثواب إيش عبارة عن يعني عوض فقط. فإذا كان هكذا يعني أصبحت التكاليف، أصبحت الأوامر والنواهي عبارة عن ماذا؟ ها؟ عبارة عن تكاليف تؤديها حتى إيش تحصل على الأجرة فقط، تكاليف كان فيها تعب ومشقة تحصل على الأجرة. لما رأوا هذه المشقة، هي نعم ما ننكر مشقة موجودة في ما ننكر المشقة الموجودة في العبادات، الصلاة فيها مشقة، الحج فيه مشقة، الصوم يظهر فيه المشقة، تظهر فيه المشقة، لكن هؤلاء نظروا إلى أن هذه المشقة كان مقصودة لذاته، هو الذي يتحمل هذه المشقة بدون إعانة من الله ثم يستحق العوض، كان أجير يعمل أعمال شاقة حتى يعطيه يعني صاحب حتى يعطيه السيد الأجرة. فأطلقوا على هذه الأحكام أنها تكاليف، لكن أهل السنة الحكمة عندهم أن هذه الأوامر والنواهي إنما فرضها الله لتحقيق عبوديته جل وعلا، لتحقيق محبة الله في القلوب وخشية الله. لماذا أمر الله بالصلاة والصيام والصوم؟ أقم الصلاة لذكري، مقصود ذكر الله تعالى، فتزداد محبة لله، تزداد خشية لله. فكيف تسمى هذه الأحكام التي هي في الحقيقة هي طمأنينة القلوب وراحة النفوس، كيف تسمى تكاليف وكأن المقصود منها يعني المشقات والتكاليف التي فيها؟ لا، وإنما لما نظر أهل السنة إلى هذا المقصد رأوا أن هذه المشقة إنما هي تبعية ليست مقصودة، فهذه المشقة التي تكون في الأعمال هي لازمة لها، وأيضا هي في قدرة المكلف، وإذا شق الأمر على المكلف فتسقط عن العبادة، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، لأن المقصود ماذا؟ وجود محبة الله في القلب. أما إنسان يصلي وهو مريض وهو يعني ما يستطيع أن يقوم ويتكلف على نفسه أن يقوم، يكلف نفسه، هذا قد ما يشعر بخشوع ولا محبة في صلاته. قال لك لا، المقصود هو هذا، المحبة ليس المقصود هو إيش؟ المشقة. صلي وأنت على جنبك، المهم أن تحقق محبة الله وعبودية الله. ولذلك يعني ذكر هنا كلام ابن تيمية، قال يعني رحمه الله، وقال طبعا ذكر قبل ذلك، قال فإن كثيرا من الفروض والواجبات فضلا عن المباحات ليست تكاليف ولا مشقات، بل هي راحة وهداية ونور. قال ابن تيمية، هذا مر معنا في قراءة المجلد الأول فتاوى، ولهذا لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح إنه تكليف، هذا ما تجده في الشريعة، ابحث في النصوص والأحاديث ما تجد. قال كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة، وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي وإن وقع في الأمر تكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع، لا أنه يسمى جميع أو أنه يسمي جميع الشريعة تكليفا، مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم، وجعلت قرة عيني في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء في الحديث قال استمتعوا بهذا البيت، الحج استمتاع، الصلاة قرة عين، وهكذا. فإذا يعني هذه أيضا يعني نقطة مهمة هنا الإخوة في يعني هذه التسمية، فهؤلاء لما يعني سموا الأحكام التكليفية تكليفية أشكل عليهم هذا الأمر، قالوا المباح ما في تكليف. نقول أصلا الأحكام الشرعية من قال لكم أنها تلازم التكليف؟ ما يلزمنا، فما نحتاج إلى لا جواب الأصوليين ولا إلى جواب الشاطبي، نقول المباح حكم شرعي، وما يلزم أن يكون الحكم الشرعي فيه ماذا؟ تكليف أصلا. بل ممكن حتى نغير التسمية، نقول أحكام الشرعية أو نقول أحكام التعبدية بدل الأحكام التكليفية مثلا، ويدخل المباح فيها بلا إشكال. والله أعلم، نكتفي الإخوة اليوم بهذا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. Thank you.